والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، النبي الأمي الأمين محمد صلى الله عليه لقاء جديد مع برنامج جديد هو ثقافة الحوار. ثقافة الحوار أستطرد وأقول أنه أصبح ضرورة حتمية. الكل الآن يصرخ يقول الحوار الحوار، وبعض منا زايد على الموضوع وقال حسنوا الحوار، جودوا الحوار، تجديد الحوار، تحييد الحوار، تمويت الحوار، قتل الحوار. هذا مصطلح عجيب جديد، تجديد الحوار الديني. ما معنى التجديد؟ أي أن الحوار الذي كنا عليه عفى عليه الزمان، وأصبح هناك ضرورة، أصبحت هناك ضرورة لتجديد هذا الشكل وهذا المضمون. إذا كان التجديد في الشكل أنا موافق، لكن لازم نعرف تجديد من ماذا إلى ماذا. إذا كان التجديد في المضمون لازم نقف ونسأل السؤال المهم جدا، وإلا يبقى فيه خلل في منظومة العقل. لازم نعرف ماذا كنا عليه حتى نعرف ما سنصل إليه تحت شعار التجديد. من حيث الشكل، ما المراد بالتجديد؟ الكلمة مبهمة، لكن علماءنا وشيوخنا كثيرا بيستخدموها، خاصة الرسميين يقولون لنا تجديد الحوار الديني. تجديد الشكل ينبغي أن يكون الانتقال من شكل الشيخ الوقور صاحب اللحية والعمامة والزي المحتشم الطيب أو الغطرة البيضاء على رأسه وغطاء الرأس الطاقية. هذا ما كان عليه الشيوخ والعلماء منذ 3 أو 4 أو 5 أعوام قبل موديل أو موضة تجديد الخطاب الديني. إذن إذا كان القصد والتجديد في الشكل، فرأينا شكلا جديدا متمثل في بعض الشيوخ الجدد. وكلمة شيوخ الجدد بتعيد إلى ذهني كلمة المحافظون الجدد، مع فارق وعفوا لا أقصد الإيذاء، لكن المصطلحات التي نمارسها ينبغي أن نتحسسها أولا. المحافظون الجدد دول طائفة أطلقت على نفسها لفظ المحافظون، وهم بعيدون كل البعد عن المحافظة، لكنهم جدد بمعنى أنهم طوروا أفكارهم ومنهجهم من الاعتدال إلى التطرف. وعرفناهم نحن من خلال الإعلام الغربي بأنهم طائفة الصهيونية المسيحية، طائفة تجمع ما بين الإرهاب الصهيوني والإرهاب المسيحي. إرهاب مسيحي، إرهاب صهيوني طبعا الكل عارفه، هذا القتل وسفك الدماء والدمار لا أحد ينكره، حتى أنه أصبح مثل الطعام والشراب الآن. يعني لا أظن أن مسلما يستطيع، مهتم بأمور الأمة، يستطيع أن ينام إلا إذا كحل عينيه غير الكريمتين برؤية شاب أو اثنين أو ثلاثة من أبنائنا في فلسطين مقتولا أو محمولا على الرقاب إلى مقبرته في عرس الشهادة. المحافظون الجدد أنا أتصور وأتصور بدلائل علمية ومعرفية أنهم هم أصحاب شعار تجديد الخطاب الديني. تجديد الشكل هنا يبقى تترك ما تعرفنا عليه من التوب والغطرة أو العمامة أو الطاقية أو العباءة، وننتقل إلى البدلة والقميص والجرافطة والشعر المسبسب اللي محطوط عليه زيت زيتون وزيت تموين وكل أنواع الزيوت علشان يلمع أمام الكاميرا. ده إذا كان مقصود تجديد الخطاب الديني جددناه، جددنا الشكل ولقينا الشيخ المديرن. بالله تسامحوني، في عرفي أنا بسميه الشيخ البروتستانتي، شيخ بروتستانتي. البروتستانت فقط هم اللي تركوا الزي الرسمي للكنيسة، ما الكنيسة هي الأخرى، وكل عقيدة لها زي رسمي مثل الزي الشرعي عند المسلمين. فتحول الزي الرسمي عند البروتستانت أنه رفضا وعداء وكراهية في الزي الرسمي، لكن هم محقون فيما فعلوا، لأن أصحاب الزي الرسمي في الكنيسة التاريخ يقول، وفي الحقيقة هم صادقون فيما قالوا وفيما ذكر التاريخ، أن الكنيسة على مدى التاريخ كانت قتلا وسفك دماء وتعصب وتجارة وبزنس وتجارة مخدرات كما نقلت بعض الكتب، وصناعة إنشاء مصانع لحبوب منع الحمل واللوالب التي تمنع يعني الحمل عند الزنا وما شابه هذا. وأعرف أن واحدة من أكبر الكنائس في العالم كانت في يوم من الأيام صاحبة أكبر مصانع الواقي الذكري، وعذرا لكن هذا أصبح الآن مباح. نحن الآن نرى في إعلاناتنا في بلاد المسلمين في قنوات الذين يحملون شعار الإسلام الفتاة التي أظن أنها مسلمة تجلس على أريكة ثم تقفز تنتقل إلى مكان آخر ثم إلى مكان ثالث لتوحي إلينا أن البامبرز اللي هي لابساه من النوع الجيد، وإن عندما تأتيها الدورة الشهرية لن يحدث شيئا ولن تحدث بقعة. وصلت الجرأة ووصل قلة الحياء إلى هذا الحد أن امرأة تنتقل أمامنا على الشاشة لتعرفنا أن الدورة الشهرية عندما تأتيها فيمكن أنها تضع خرقة من القماش مصنوعة بطريقة معينة. لم يعد هناك حياء، وأنا بعتذر، الحياء هنا، لم يعد هناك حياء من الذي صنع الإعلان، وافتقد الحياء من أعد الإعلان، وافتقد الحياء من أعلن الإعلان. لكن أرجوكم أرجوكم اقبلوا مني هذا، النسبة كبيرة أيضا من افتقاد الحياء أصابت المشاهد الذي سمح لنفسه أن يجلس بين أبنائه وزويه ليشاهد هذه المرأة التي بلغ بها الفجر وافتقاد الحياء أن تستعرض أمامنا وهي ترتدي البنطلون المحزق والبلوزة الضيقة، ولم تكتفي بصفورها وقلة حيائها وعدم التزامها بشرع ربها، ولكن تضيف أيضا إضافة وبإشارات وغمزات ولمزات كلها تدل على قلة الحياء. نعود في ثقافة الحوار في هذا البرنامج. المنهج أنا لا ألتزم به، فأنا أعتبر أن هذا البرنامج هو حوار بيني وبين المشاهد مشاهد مباشرة، ونتفاعل وننتقل من وردة إلى وردة أخرى، من موقع إلى موقع آخر، وقد يتوه منا الموضوع الأساسي، لكن سأحاول ألا يضيع. لكن المادة التي أحاول أن أبثها إليكم هي نفسها التي أريد وأعدها وأجهزها لأن أنقلها إليكم. عندما اعترض البروتستانت الإنجليين على زي الكنيسة، أقول أنهم كانوا محقون لأن الكنيسة لم تكن أهلا للاحترام حينذاك. لكن تعالوا نروح عند المسلمين، هل بلحيته الوقورة وبسمته الطيب الجميل وبزيه المحتشم وبغطاء رأسه الأبيض الجميل، هل هذا يسبب إزعاجا للمشاهد؟ أشهد الله أنني لو سألتكم وسمعتكم الآن لقلتم في صوت واحد أنه شكلا جميلا ومريحا للقلب ومشرحا للصدر. إذن الشكل الذي عليه الشيخ والداعي والعالم المسلم لم يكن فيه خطأ ولم يكرهه أحد، بل الشارع يشهد أن أصحاب الزي الإسلامي أصحاب الحشمة رجلا كان أو امرأة يلقى احتراما كثيرا في الشارع، يلقى احتراما في وسائل المواصلات، يلقى احتراما من البائع عندما يشتري منه، يلقى احتراما في المجالس، يلقى احتراما في الشؤون العامة إذا دخل مؤسسة أو احتاج أمرا من الأمور الدنيوية أو ذهب إلى شأن من شؤون السجل المدني أو البطاقة الشخصية أو غير ذلك. هذا السمت الطيب هو في الحقيقة سمت ينطبق مع اسم الشيخ والداعية والعالم. الذي حدث ماذا؟ الذي حدث أننا وجدنا الآن شيوخا أو من يحملون لقب الشيخ وهم مطلقون لهذا الزي الطيب الكريم، وقلدوا البروتستانت تماما فخلعوا هذا الزي الكريم الطيب ولبسوا البدلة والقميص والكرافات. إضافة إلى ذلك وإمعانا فيما يمكن أن أصطلح عليه بالبروتستانتية الإسلامية، وأنا أعرف أن هذا مصطلح يعني من يفهمون في المصطلحات ويعني يدركون أني قاسي جدا، لكن هذا هو الواقع، أن كل من وأتحملها كل من يتوسم في نفسه أنه داعية إلى الله، أنه عالم بدينه وبإسلامه، أنه داعية بين المسلمين ويترك زي محمد صلى الله عليه وسلم يكون بروتستانتي مجدد بالفعل. زد على ذلك الموضة الأحدث أن يكون بدون لحية. أنا لا أدري ما هذا الانفصام في الشخصية، أن تقول حبوا محمد صلى الله عليه وسلم وتدعو الناس الالتزام بشرع محمد صلى الله عليه وسلم وبأحكام محمد صلى الله عليه وسلم، على خطى الحبيب، على خطى المصطفى، على خطى عائشة، على خطى أبا هريرة، على خطى عثمان بن عفان، على خطى أبو بكر الصديق، وأنت شكلك لا يمت لواحد من هؤلاء. كيف يستقيم الأمر؟ كيف يستقيم الأمر؟ لابد أن يتسق الشكل مع المضمون. لذلك حرصت وغضب مني بعض الناس أنني في الحلقة الماضية قلت أنني أستريح لأن ألقب بالأستاذ من أن ألقب بالشيخ. الشيخ هذا شيء كبير، مكانة عظمى، مكانة لها دلالة تلتصق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، شيخ عالم داعية. أنت عليك مسؤوليات أيها الداعية، مسؤوليات ليست علي أنا ولا على أقاربي وأهلي، عليك التزامات وأدبيات أكثر مني. أنا إن فعلت خطأ فلست بداعية ولا شيخ، أنت محمل بأعباء، لكنك تحللت منها، وعندما تحللت من ذلك وأصبحت ترتدي الكرافات واللحية وحلقت اللحية، أصبح هينا عليك أن تضع شاربا في وجهك وتتقلب بغير المسلمين. يبقى تقلبت غير المسلمين في الكرافات والبدلة والحلق والشارب، ماذا بقي لك من صورة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أعود إلى ثقافة الآخر وأقول أن معرفة الآخر أصبحت ضرورة حتمية الآن، وقلت في الحلقة الماضية أن الآخر هو الذي يسعى إلي ويحاول أن يتقرب إلى عقلي ويحاول أن يدلس علي ويضع مفاهيما جديدة. لذلك يجب أن نعرف الآخر، والآخر حقيقة هو المسيحي، الآخر المباشر عندنا في ظل معمعة الهجوم الصليبي وحملة التنصير القوية في بلاد المسلمين. تأتي بأحد الأحباب يتصل بي ويقول لي منصرا أتى إليه في عمله في أحد أمكنة الشهر العقاري، ووزع على الموظفون بعض أوراق التنصير، وفي حواره مع هذا المنصر قال له أنه مستعد للحوار مع أي مسلم. فلا أدري لماذا اختارني هذا الصديق وأتى بالمنصر إلى بيتي. لم يأتي المنصر وحده، إنما أتى برئيسي في الكنيسة، طرحت به أيام ترحيب، ثم بدأت أستمع إليه، فبدأ يحكي لي عن القرآن وما فيه من أخطاء نحوية وفيه تناقض آيات وأن السيدة عائشة زوجته وهي في سن صغيرة ورضاعة الكبير وزواجه صلى الله عليه وسلم من السيدة صفية وزواجه من السيدة ماريا بدون عقد وبدون مش عارف إيه. فتركته حوالي نصف ساعة حتى كف عن الكلام، وبدأت أتناقش معه وأتحاور معه. سألته: هل سألت عالما من المسلمين هذه الأسئلة؟ قال: لا. قلت له: كيف تتعلم علما إلا من أهل العلم؟ كيف تسأل سؤالا في الطب وتجيب أنت عليه؟ ما دمت باحثا، ما دمت منصرا، كان يجب عليك أن تذهب لأهل العلم المسلمين لتعرفه أن لديك شكوكا وأسئلة تحتاج إلى إجابة. فاصل وأعود إليكم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
طال العمر وعدت إليكم، بارك الله فيكم.
هذا المنصر عندما بدأت أسأله وأطلب منه أنه كان ينبغي أن يعود إلى عالم من علماء المسلمين أو شيخ من شيوخ المسلمين، قال لي قولة يعني ذات دلالة فيها العناد الحقيقي. قال: كل الأمور واضحة لا تحتاج لمن يشرحها لي. قلت له: أعطني واحدة. فقال لي: زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة وهي طفلة صغيرة، هل يليق ذلك؟ وهنا بدأ الحوار. قلت له: على أي أساس تسأل هذا السؤال؟ هل عندك نص في كتابك الذي تقدسه يمنع هذا الزواج؟ هل عندك قانون يمنع هذا الزواج؟ إن رجال الدين مرجعيتهم الدين، مرجعيتهم النصوص الإلهية أو المفترض أن تكون إلهية. قال لي: ليس عندي نص، لكن الواقع يرفض. قلت له: واقعك أنت في القرن 21 أم في عهد محمد صلى الله عليه وسلم؟ صمت. قلت له: لا، لابد أن تنطق. الواقع الذي تحاسب عليه الأحداث وتحتكم فيها للحكم على الأحداث، هل تحاكم الحدث في زمانه ومكانه أم في زمانك أنت ومكانك أنت؟ فقال لي: في زمانه ومكانه. فقلت له: هل علمت أن هناك قانونا أيام محمد صلى الله عليه وسلم يمنع هذا الزواج؟ كانت النصرانية موجودة، هل مانعت؟ أين آباء الكنيسة؟ لماذا لم نسمع لهم صوتا؟ لماذا لم نسمع لهم حجة؟ لماذا لم يعترض واحد منهم؟ لماذا لم نقرأ نصا في كتابك عن زواج الكبير من الصغيرة؟ ثم بدأت أدلل له على فساد قضيته، وانتهيت إليه بالكلمة الطيبة الجميلة التي دايما أذكرها عند هذه المواقف وعند هذا السؤال بالتحديد. أشهد الله أن ثقافة الحوار علمتنا الكثير والكثير. تعالوا بنا نذهب إلى الموسوعة الكاثوليكية في الإنترنت وابحث عن كلمة جوزيف اللي هو يوسف، يوسف النجار، وابحث عن كلمة مريم، مريم، وتعالوا نشوف حكاية يوسف النجار مع مريم ومعترض على زواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة عند الزواج، عند الدخول، 9 سنوات، وكان عمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم 53 أو 54 سنة، يبقى الفارق بينهم 45 سنة على الأكثر، فرق بين الرسول صلى الله عليه وسلم وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عند الزواج، عند الدخول، كان حوالي 45 سنة. طيب نروح ليوسف النجار خطيب مريم. هنا بقى أرجو أنبه، نتكلم عن مريم عند المسيحيين، مش مريم بتاعت المسلمين. مريم عند المسلمين لها مكارم ولها صفات ولها مكانة واصطفاء خاصة جدا لا مساس، لكن هناك هتشوفوا أمور غير طبيعية. الموسوعة بتقول أن أم الرب يسوع اللي هي مريم عندهم أنجبت وكان عمرها 12 عاما. الموسوعة مش كلامي أنا، ممكن أي واحد الآن يسمعنا يدخل على الإنترنت يفتح جوجل يكتب الموسوعة الكاثوليكية يجد هذا الكلام أمامه، مش محتاجة شهادة، ولكن على العموم نظر أمامكم الآن الرابط بتاع الموقع ونتركه بعض الوقت لتنقلوه وتستطيعوا الدخول عليه مباشرة. مريم أنجبت وعندها 12 عاما. النص بيقول إيه؟ وكانت في بيت يوسف منذ 6 سنوات. كانت مريم أم الرب يسوع في بيت يوسف النجار خطيبها، مش زوجها، خطيبها، قبل ذلك 6 سنوات. يعني مريم في بيت خطيبها وعمرها 6 سنوات، نفس العمر اللي خطب فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة أم المؤمنين، لكنها كانت في بيت أبيها، أجنبية على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أجنبية. أما عند يوسف النجار كانت تعيش في بيته ويعيش الاثنين تحت سقف واحد، تحت سقف واحد. نتجاوز ذلك. أنجبت مريم أم الرب يسوع عندها 12 سنة. نروح بقى لجوزيف يوسف، يقول إيه؟ وكان عمر يوسف النجار حين ولادت أم الرب لربها 92 سنة. 92 سنة كانت مريم أم الرب تعيش في بيت خطيبها يوسف النجار عمرها 12 سنة وعمره 92 سنة. ليه ما اعترضش المسلمين؟ ليه ما وجدناش أحد من المسلمين يقول لا ما يصحش؟ لأن عند المسلمين موضوعية، وعند المسلمين احترام لكتب الآخر واحترام لعقائد الآخر. لكن حقيقة كثيرين من الآخر لم يحترموا علاقتهم مع الآخر المسلم. كثيرين من الآخر المسيحي تطاولوا على عقيدة الآخر المسلم. ثقافة الحوار الآن تقتضي أن نعرف من الرب يسوع، ومن أم الرب، ومن خطيب الرب، وكيف كانت تعيش في بيت خطيبها، وماذا قال الكتاب عندما ولد الرب هذا في بيت يوسف النجار. أليس هذا هو ابن يوسف؟ قيل ذلك عن الرب. أليس هذا ابن يوسف؟ أليس هذا ابن الزانية؟ هذه نصوص اقتضت معرفة ثقافة الآخر أن نذهب إليها ونتلمسها ونعرفها. أليس هذا ابن الزانية؟ أليس هذا ابن يوسف النجار؟ نعم هو ابن يوسف النجار، هكذا مكتوب في الكتاب، وسوف نذهب إليه ونقرأه نصا في حلقات قادمة إن شاء الله. سوف تقرؤون أن عيسى أو يسوع عندهم يسوع ابن يوسف، هكذا يسوع ابن يوسف ابن هالي ابن ابن ابن، وهكذا تقرؤونها نصا في الكتاب. ليس ابن الإله، لكنه ابن يوسف النجار. وسوف نعرض عليكم نص يقول أليس هذا ابن الزانية؟ ثقافة الحوار حتى تستقيم لابد من المكاشفة. ما فيش حد يزعل، خلاص كل شيء أصبح المكشوف. في فرق واحد فقط، إن المسلم لا يستطيع أن ينطق بكلمة من عنده، لابد أن يرجع للنص، لابد أن يكون لديه ما يوثق هذا الكلام. الآخر المسيحي في الحقيقة قرأ الإسلام ووجد من يدقق في صفحات القرآن وآيات القرآن، ووجد من يدقق في السنة النبوية المطهرة، وعرف الصحيح من الضعيف، وترك الصحيح وذهب إلى الضعيف قصدا ومعرفة، وأخذ يأخذ من هذا الضعيف أسوأه ويعرضه علينا، يقول أليست هذه بضاعتكم؟ تغافل أو تغاب عن أن هذا الحديث ضعيف أو منكر. نحن الذين عرفنا الحديث الحسن من الضعيف من المنكر، نحن. فلا يصح أن يأتي من يتاجر بنا بغبائه ويأتي لنا بما أنكرناه وبما جعلناه في مرتبة ثانية أو ثالثة أو رابعة ويجعله في بداية الصف. نقول هذا تدليس، هذا كذب. عندما نقول أن هذا حديث منكر، هو منكر من سنوات طويلة. علماؤنا متخصصون في معرفة الصحيح من الضعيف. عندنا علماء كل حياتهم تقضى في هذا، في دراسة المتن ودراسة من روى هذا المتن ومن أين أتى وكيف أتى ومن الشاهد على هذا. هناك قانون يحكم الحديث النبوي الشريف. لذلك نجد بعض العلماء يقضون وقتا طويلا من أعمارهم يبحثون في رجل من رجالات الحديث، يقولون أن هذا مدلس أم غير مدلس، هذا كان موجودا في حياة من روى الحديث أم غير موجود، شهد له بالصدق أم لم يشهد له بالصدق. علماء يقضون حياته في ذلك. ولا بد أن نعرف من نقل ومن كتب ومن شهد. لكن سامحوني، تعالوا نذهب إلى الكتاب المسيحي، نأخذ مثلا الكتب الأربعة المشهورة متى مرقس لوقا يوحنا. عذرا، لا تحسبوه استهزاء، معاذ الله، نحن نعرف أن الحديث الضعيف ضعيف. لماذا؟ لأن الراوي مجهول أو الراوي كذاب. فنسأل من متى صاحب الكتاب الأول؟ لا نعرف، لا نعرف، ولم تعرف المسيحية أصلا من متى. من مرقس؟ من أمه؟ من أباه؟ من شهد له من أبناء جيله؟ لا لا إطلاقا. مرقس جاءنا من السماء ووجدناه في قلب مصر، هكذا تقول الأوراق. هو تلميذ يسوع، تلميذ يسوع المباشر أو غير المباشر. هناك خلاف كبير في المسيحية، هذا الخلاف له محاضرة في مرقس بالتحديد. فمرقس حوله لغط كثير في المسيحية، والذي نقل إلينا هذا اللغط هو نيافة البابا شنودة في كتابه مرقس الرسول الشهيد. وأيضا دعمه الأب متى المسكين الراحل قريبا، أكد على ذلك أيضا في مرقس، وتوقف عند نص من النصوص وقال أنا لا أثق في أي نصوص تأتي بعد ذلك. إذن ثقافة الآخر هنا أصبحت مهمة، حتى إذا اعترض على حديث ضعيف نقول له لماذا عندنا ضعيف وعندنا حسن. فينبغي أيضا أن يكون عندك أنت الآخر إن أردت العلمية في الطرح أن تعرف من متى، من مرقس، من لوقا، من يوحنا. أنا لا أظن على الإطلاق أن هناك كتابا في المسيحية يعرف بواحد منهم أو يحكي لنا حكايات أنه احتك بالناس وكان معلوما لديهم وكانت أمه فلانة بنت فلانة ولا أو أن عمه فلان. إطلاقا إطلاقا. أقول أن الآخر قرأنا جيدا، لكنه قرأنا بنفس غاضبة مضطربة غير سوية. عندما قرأنا الآخر المسيحي لم يقرأ من أجل البحث عن الحق، إنما قرأ من أجل البحث عن هنات أو أشياء غير طيبة أو صغائر أو تناقض أو نقصان أو علة من العلل أو صفة ذميمة من الصفات. هذه كل نيته متوجهة للبحث عن نقيصة في كتاب الله عز وجل، أو نقيصة في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو نقيصة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقيصة في سيرة أحد الصحابة أو التابعين رضوان الله عليهم أجمعين. هذه النفس عندما تكون هي الباحثة لا يأتي منها خير، هي لا تستمتع أصلا بما تبحث فيه، لأن البحث له متعة. اسألهم جرب، البحث له متعة. يعني أنا عندما أقرأ في تاريخ آباء الكنيسة أستمتع بغض النظر عن موافقتي أو عدم موافقتي، لكن أستمتع عندما أجد كلاما علميا. لكن مثلا يقول إيه؟ يقول أن جسد أنطونيوني مش عارف مين حية وباقية حتى اليوم كاملة في الدير الفلاني. أتعجب، جسد باقي بعد هذه القرون الطويلة حتى يومنا هذا، هم يؤكدون ذلك. فأذهب أنا إلى هذا الجسد، أتلمس الوصول إليه، ثم أفاجأ أني أشاهد أمامي ماسورة مثل من القماش تقريبا، زي الباكو اللي بيحطوا فيه الأولاد في المدارس المسطرة والقلم، يعني حقيبة كده أسطوانية، هي أسطوانة تقريبا من القماش، لا يزيد طولها عن 60 سنتي أو 70 سنتي، وقطرها لا يزيد عن 10-15 سنتي. فأسأل الرجل: هل هذا هو الجسد الحي؟ يقول: نعم هذا هو الجسد الحي. فطبعا أشعر أن هناك خلل في المعلومة، أن هناك كذب وتدليس وعدم صدق. لكن لفت نظري إن بعض المسيحيين اللي بيزوروا هذه الأماكن بيقف أمام هذه الأسطوانة ويتعامل معها كأنها جسد حقيقي وحي، ويحاول ويتحدث معه، ويشعر أنه بالفعل يخاطب إنسانا يمكن أن يشفع له في الملكوت، أو أن يغفر له ذنبا، أو أن يعيد إليه عشيقته، أو يجري له عملية جراحية وهكذا. لما عرفت ثقافة الآخر في هذا الموضوع اطمأن قلبي. ليه؟ لأني عرفت أن ليس كل ما يقرأ حقيقة، إنما مساحة كبيرة من الخيال ومن التدليس الذهني على أبناء الكنيسة. ولذلك نجد أن الإنجليين والبروتستانت متحررين من هذا الأسلوب. يعني الإنجليين والبروتستانت أشهد الله أنهم أكثر انضباطا في موضوع الخزعبلات والجن والعفاريت والموتى وشفاعتهم ويشفي المريض ويرجع الفلوس المسروقة. البروتستانت أكثر يعني موضوعية في ذلك. وطيب نسمع ونشوف تسجيل بسيط لأحد البروتستانت. هو مش بروتستانت حقيقة، لكن هو له وضع خاص، أنه كان أرثوذكسيا ثم كاثوليكيا ثم إنجيليا ثم كنيسة النعمة ثم تنقل بين الكنائس. وحقيقي هذا الرجل أنا أحترمه جدا، لأنه باحث حقيقي يبحث في كتابه الذي يقدسه. لكن يهمني الآن أن أسمع منه هذه اللقطات وهو يتكلم عن هذه الأشياء التي تقدس وتعبد في الكنيسة الأرثوذكسية. نشوفها مع بعض. طيب، إذن ننتقل إلى جزئية أخرى من هذه النقطة، أن الآخر قرأني، فكان ينبغي أنني أنا الآخر أقرأ الآخر. كان ينبغي أن يكون عند المسلمين الرؤية الواضحة المبكرة لثقافة المسيحي. هو قرأ الإسلام بطريقته الخاصة وبنفسه المضطربة، فكان من الواجب والحتمي على علماء المسلمين أن تكون من بين الثقافة المتعلمة ثقافة المسيحية ومعرفة المسيحية. بعد الفاصل نكمل، بارك الله فيكم. طال العمر وعدنا بحمد الله تعالى. نقول أن معرفة الآخر أصبحت ضرورة حتمية لهذا الزمان وفي هذا المكان، في بلاد العرب وفي بلاد المسلمين أصبحت معرفة الآخر وثقافته ضرورة شرعية. ولكن ولله الحمد أنني استطعت أن أمارس هذه القراءة وقرأت ثقافة الآخر وعلمت أولادي كيف يقرؤون الآخر وكيف يتعلمون ثقافته، وبلغ عدد أولادي ولله الحمد والمنة الذين يجيدون هذا الفن من القراءة وهذا النوع من القراءة حوالي 400 دارس ودارسة. لدينا الآن على مستوى العالم العربي تخرجوا من قوافل الأمل من الأكاديمية الإسلامية لدراسات الملل والمذاهب، في خلال العامين الأخيرين تخرج حوالي 400 دارس ودارسة في أنحاء مصر وبعض البلاد العربية. ونرجو الله عز وجل أن يستمر هذا العطاء، ونفكر بجدية أن نخصص ساعة بث خاصة وليست مباشرة وتكون خاصة لمن يرغب في هذه الدراسة قريبا إن شاء الله. ولكن أنا أيضا في نفس الوقت أقول أن هذا البرنامج سوف تكون فيه مساحة كبيرة جدا من ثقافة الآخر التي كنا ندرسها وندرسها في الأكاديمية الإسلامية في قوافل الأمل. عندما نقرأ الآخر حقيقة أنا بقى أرغب الناس أن يكونوا دارسين في قوافل الأمل. عندما تدرس الكتاب الذي يقدسه المسيحي والذي يعرف خطأ بالكتاب المقدس تشعر بالراحة النفسية. أنت مسلم عندما تدرس هذا الكتاب وتعرف محتوياته وتعرف ترتيب الأصفار ومحتويات كل سفر ضمنيا، وأن هناك عهد قديم وعهد جديد والفرق بين العهد القديم والعهد الجديد، وأن هناك أصفارا مقبولة وأصفارا غير مقبولة، وأن هناك أصفارا لا يعرف من أصحابها وموجودة في هذه الكتب. عندما تعرف أن هناك كتابا مقدسا أكبر من الكتاب الآخر، عندما تتصفح فهرس هذا الكتاب فتجده عدد من الأصفار يزيد عن الكتاب الآخر في عدد أسفاره، عندما تجد كتابا آخر اسمه الأصفار القانونية الثانية إذا وضعته على الكتاب القليل فيكون مساويا للكتاب الكثير، عندما تعرف أن العهد الجديد مختلف بين طبعة وأخرى، عندما تعرف أن العهد القديم مختلف بين طبعة وأخرى، وأسمعناكم في الحلقة الثانية دليل ذلك أن أحد كبار رجال الكنيسة يعاتب بعض أبناء الكنيسة الذين يطبعون الكتاب هذا ويبيعونه، واليوم نسمع تهديده لهم أنهم إذا لم يطيعوه في عدم طبع هذا الكتاب أو هذه الكتب مرة أخرى والالتزام بما عندنا أنه سوف يقاطعهم وسوف لا يوقع على هذه الكتب، وبالتالي لن يشتريها المسيحيين في مصر. نسمع مع بعض. طيب، نقول أنك عندما تقرأ الآخر وتعرف ثقافة الآخر لن تحزن ولن تتأسف عندما تسمع مسيحيا يسب محمد صلى الله عليه وسلم، تبقى مخطئ، لن تتأذى ولن تشعر بالأسف عندما يقول أنه لا توجد عقيدة اسمها الإسلام. هو ده اللي مزعلني جدا حقيقة، سامحوني. يعني المسيحي لا يعترف بقرآني، أكررها مرة واثنين وثلاثة، لا يعترف إطلاقا بالقرآن، ولا يعترف إطلاقا بالإسلام، ولا يعترف إطلاقا بنبي الإسلام، ولا يعترف بسنة، ولا يعترف بالسيرة. وأجد من المسلمين، بل من شيوخ المسلمين، من يتحرج عندما نقول أن هذا الكتاب الذي بين أيديهم كتابا محرفا وأنه ليس مقدسا، ويقول لا تجرح مشاعر الآخر. يا أخي الحبيب، يا شيخنا الكريم، يا ابننا العزيز، يا عالمنا الكبير، هذا علم، ما فيش عواطف، ما فيش دغدغة مشاعر. هذا الكتاب لابد أن تكون هناك محاضرات في المساجد ووزارات الأوقاف وفي المساجد الكبرى مثل الأزهر وقرطبة وفي بلاد الشام والعراق، محاضرات اسمها حتمية تحريف الكتاب المقدس عند النصارى. لازم، هذه آيات قرآنية واضحة، تتحرك من ماذا؟ الله. إذن إن كنت تتحسس مشاعر الآخر فاحذف هذه الآيات. ربك العلي القدير هو الذي قال لك وأبلغك محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا الكتاب محرف، فكيف أنت تتعزى أن تقول أنه محرف؟ هو محرف بالضرورة، لكن الجدارة بنا أن نعين هذا التحريف، وده اللي هنعمله في هذا البرنامج. هل بالحقيقة محرف؟ أنا أقول نعم، لازم يكون محرف، لازم يكون محرف، وإلا يسقط القرآن. ومعاذ الله، القرآن صادق 100%، القرآن هو الشاهد، وأيما شاهد، القرآن يقول أن كتبهم محرفة وأنهم غيروا فيها بأيديهم. لكن هذا الكلام ليس من عند المسلمين الآن، أبشر، نحن نقرأ هذا الكلام عند المسيحيين أنفسهم، وسوف يأتي هذا الكلام في ثقافة الحوار، سوف نأتي به، نأتي بهذه النصوص الذي تقول أن هذا الكتاب محرف، والذي يقول ذلك هم أعلى رجال اللاهوت في العالم، وأن كل المسيحية في العالم الآن تبحث عن الكتاب الأول، عن الكتاب الحقيقي، ويشيرون إلى هذا الكتاب الضائع بحرف كيو، وهو الحرف الأول من كلمة باللغة الألمانية تعني المفقود. هناك نسخة مفقودة، كل رجال اللاهوت في العالم إلا في بلاد المسلمين يعترفون أن هذا الكتاب من صنع البشر، إن العهد القديم والجديد اللي بين إيدينا ليس هو المقدس، ليس هو الحقيقي. النسخة كيو هي الحقيقية، إن وجدوها ولن يجدوها. نقرأ الآن في الكتب المسيحية دلائل هذا التحريف. سأترك القرآن جانبا، سأنحي كل كلام العلماء، الدارسين والدارسات في قوافل الأمل يستطيعون أن يمسكوا لك الكتب الآن ويقول لك اقرأ هذا النص واقرأ هذا النص. الكتابين اشتريناهم من الكتب من المكتبات المسيحية، ولكن هذه طبعة وتلك طبعة، ويأتي بك إليك بهذا النص وبهذا النص. بل أن المقدمات في الكتب تقول أن هذا الكتاب ليس كتاب الله وليس موحى إليه. أخي المسلم، تعلم ثقافة الآخر. في الحلقة الماضية أشرت أن الأصنام والأوثان مرفوضة من المسيحيين، من قطاع كبير من المسيحية. الكاثوليك حوالي 15 طائفة، أرثوذكس حوالي 15 طائفة، أما الإنجليز البروتستانت حوالي 4000 طائفة. هذه 4000 ترفض كل ما عند الأرثوذكس من طقوس، ترفض زي الكهنوت، ترفض البابوية، ترفض كلمة قس، ترفض كلمة كاهن، ترفض الرتب الوظيفية في الكنائس. هنا في مصر رجال كبار من رجالات الكنيسة يرفضون ما يسمى بزهورات العذراء في الزيتون. هم يقولون فقط تعلم أخي الحبيب ثقافة الحوار. ثقافة الحوار تريحنا. إحنا لسنا في صراع مع المسيحي. الصراع هنا فكري، علمي، معرفي، ولا حرج في ذلك. لا حرج، فقط اخلع رداء الحياء وكن صادقا فيما تعرض. لا أقول اخلع رداء الحياء لتكون غير كريما أو غير مهذب، لا. لا حياء في العلم، لا حياء في المعرفة. سوف نأتي بالكتب، سوف نضعها هنا أمامكم، سوف نقارن، سوف نقرأ، سوف نطلع، سوف ندلل على أن هذا الكلام الذي أنطق به ليس من خيالاتي، ليس من عندياتي، إنما هو الحق. هناك أسئلة كثيرة تسأل، لماذا لم يحفظ الله عز وجل كتاب الإنجيل كما حفظ كتاب القرآن؟ لماذا؟ الإجابة عندنا. ولكن حتى لا أترك الفرية أقول نقطة واحدة مهمة فقط والإجابة كاملة فيما بعد. في قرآننا الكريم النص واضح أن الله عز وجل أنزل الذكر ووعد بحفظه. إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا النص لا يوجد مثيله في كتب الآخر، ملوش مثيل. هناك نص في يوحنا، في رسائل يوحنا، مش في يوحنا، رسائل يوحنا مختلف فيها، ولكن في النص قبل الأخير تقريبا بسطرين بيقول أن لا نقطة ولا حرف من هذا الكتاب تزول. على إيه؟ على هذه الرسائل. لكن حتى لو على الكتاب، لكن الواقع يشهد أن حروفا أزيلت وكلمات أزيلت ونصوص أزيلت. القرآن حل معضلة المسيحية. ولماذا لم يحفظ الله هذا الكتاب؟ أن الله ذكر عند المسلمين أنهم استحفظوا عليه. شاءت قدرة الله عز وجل أن يترك لهم كتبهم ليحافظوا عليها، فلم يحافظوا عليها. ما شأن المسلمين بذلك؟ إذن ثقافة الحوار تعلمنا أن كتاب الآخر لابد أن يخضع ويهيمن عليه القرآن الكريم، وتهيمن عليه نصوص الكتاب. فإن لم يؤمن الآخر بأن وعد الله عز وجل، بأن كتابه العزيز الحكيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن كتاب المسيحي محرف، الله هو الذي قال ذلك والواقع يصدقه. نحن نؤمن به قبل أن نتعلم الكتاب الآخر، كتاب المسيحي. لكن عندما ذهبنا للكتاب المسيحي تأكدنا من صدق كتاب الله عز وجل. كلما توغلنا وتعمقنا في دراسة المسيحية أحسسنا براحة نفسية كبيرة، وبثقة بالنفس، وبعزة الإسلام، وبعظمة القرآن الكريم، وبقيمة الوحدانية والتوحيد. ثقافة الحوار لولاها ما تعلمنا ذلك كله. هم أتوا لنا وطلبوا وقالوا نريد الحوار. أقول إياك أن تقبل الحوار مع المسيحي قبل أن تملك ثقافة الحوار. الذي أتاك يعطيك كتابا من عنده هدية، قبل أن يعطيك الهدية تثقف بثقافة الحوار. عرفوه بأن عندك عائشة رضي الله عنها تزوجت في عمر كذا، عرفوه أن عندك رضاعة الكبير، عرفوه عرفوه عرفوه، فهو أتاك مقدما ولديه ثقافة الحوار. إذن لا تتعجل في الأمر، تروع، ولا بد أن تتعلم ثقافة الحوار حتى تستطيع أن تحاور الآخر. نعود إلى موضوع السب والشتم. خلاص بقى، ما أنت لما تعرف أن ثقافته هي كراهيتك، ولذلك النص واضح، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تعمل لي معاهدات، تعمل لي اتفاقيات، تعمل حوارات، تزوره وتقول ده ناس طيبين، هم يزوروك، تقول ده جاري، ده علاقاته حلوة، ده ما بيكذبش، ده ناس مش عارف حلوين، ده بيبيع لي بسعر رخيص. قل ما شئت، لكن ثقافة الحوار تعلمك أن قرآن المسلمين وكلام الله عز وجل كان واضحا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. لغاية إمتى؟ حتى تكون نصرانيا أو يهوديا. الله، لكن ده بيبتسم في وشي أو ماله، ده بيضحك معايا أو ماله، ده بيزورونا في المناسبات أو ماله، ده بيقولنا كل سنة طيبين أو ماله، ده بيعيدوا معنا في الأعياد وماله، ده أنا ليه جار بيصوم معنا رمضان وماله. هل تصدق هذا وتكذب القرآن، أم تصدق القرآن وتكذب ما ترى؟ لابد أن تصدق القرآن وتعلم أن هذا خداع، الذي تراه خداع ومخادعة. نحن لا نرفض الإحسان لمن أحسن إلينا، بل نحن الذين نبدأ بالإحسان مأمورون بالإحسان إلى الجار، مسيحيا كان أو يهوديا أو ملحدا أيا كان. أمرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بالإحسان للجار، أمرنا كتاب الله عز وجل بالإحسان للجار، ونسأل يوم القيامة عن إكرام الجار وعن التعامل مع الجار، نسأل. لكن مرت علينا عدة حالات متنصرة، مرت علينا عدة حالات متنصرة. كان الأصل في هذه الحالات هي العلاقات الأسرية، جارتك مسيحية وجارك مسيحي، في علاقات صداقة بين العائلتين، ابن خالة هذه العائلة المسيحية بيزورهم مرة في الشهر، دخل البيت بقى صديقك، لكن صديقك مع تجاوزه للعائلة المسيحية، بحيث ان العائلة المسيحية لا تتحمل تبعة ما سوف يحدث. هذا القريب الذي أتى من بعيد بعد شهر، شهرين، سنة، سنتين، وجدناه يخطف المسلمة ويذهب بها إلى البلاد البعيدة. لماذا؟ لأنك خالفت شرع ربك عز وجل القائل لك ولن ترضى عنك اليهود ولن ترضى عنك النصارى حتى تتبع ملتهم. لم تسمع هذا، لم تصدقه، ورضيت عنه وصدق. أنا لا أدعو إلى الشقاق، لا أدعو أبدا، معاذ الله، نحن مأمورون بالإحسان إليهم، لكن أبدا لم يأمرنا الله عز وجل ولم يأمرنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تصل هذه العلاقة إلى حد الولاء فتخطف منك ابنتك وبعدها تكون نادما على ما فعلت ونادما على أنك عصيت الله عز وجل وعصيت محمد صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء قريب آخر بمشيئة الله في ثقافة الحوار. السلام عليكم. أعتز بديني وإسلامي.
إسلامي بنبي الله وقرآني، أعتز بديني وإسلامي بنبي الله وقرآني، بزكاتي وحجي وصيامي بأهلي وقومي وأوطاني، بزكاتي وحجي وصيامي بأهلي وقومي وأوطاني.